بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واصل قراءة كتابي صحيح الإمام البخاري بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتم محمدا رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: امحه. فقال علي: ما انا بالذي امحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه 3 ايام ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح. فسالوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: امحو رسول الله. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك يحمليها. فأخذها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله إلا بجلبان السلاح بضم الجيم وسكون اللام وبضمها وتشديد الموحدة. قوله: حتى قاضاهم، من القضاء، وهو إحكام الأمر وإمضاؤه. قوله: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، إسناد الكتابة إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز لأنه الآمر بها. وقيل: كتب وهو لا يحسن، بل أطلقت يداه بالكتابة. انتهى قسطلاني.
بل
قوله: خلقي
أطلقت يده
وخلقي، بل أطلقت يده بالكتابة.
نعم
قوله: خلقي وخلقي بفتح الخاء في الأولى وضمها في الثانية. انتهى قسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال: لم يذكر مؤمن عن سفيان أبا جندل وقال: إلا بجلب السلاح. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سراج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح في الدية. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. ففرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الصلح في الدية، وفيه فطلبوا الأرش وطلبوا العفو. قال القسطلاني: فطلب أي قوم الجارية الأرش، قلت وهو بعيد، وإنما ضمير طلبوا لقوم الربيع، أي طلب قوم الربيع قبول الأرش من قوم الجارية. والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به، عفوا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها.
أقولها
حتى تقتل أقرانها، نعم، صلى الله عليه وسلم. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه، وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أخي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب هل يشير الإمام بالصلح. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويستوقفه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، المراد بالوجوب المستفاد من على الثبوت على وجه التأكد للوجوب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج
ما
من
زال
الحرة.
في الحاشية في الصفحة التي بعدها.
آه نعم صحيح. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، المراد بالوجوب المستفاد من على الثبوت على وجه التأكد للوجوب الشرعي، وتؤيده رواية يصبح على كل سلامة صدقة. وقال القسطلاني كل سلامة من الناس عليه في كل واحد منها، فجعل ضمير عليه للإنسان، واعتبر العائد محذوفا أي في كل واحد منها، وهو تكلف لا حاجة إليه. ولو كان الضمير لصاحب السلامة لكان الظاهر عليهم حتى يرجع إلى الناس. وقوله كل يوم بالنصب، كل يوم بالنصب ظرف للوجوب، وقوله تطلع فيه الشمس وصف لليوم لإفادة التنصيص على التعميم، كما قالوا في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. والحاصل أن الشيء إذا وصف بوصف يعم جميع أفراده يصير نصا في التعميم، ولعل سببه أن الحكم إذا علق بموصوف يوصف بتبادر الذهن إلى أن الوصف مناط لثبوت الحكم لذلك الموصوف، مثل أكرم العالم. فإذا كان الوصف عاما يلزم ثبوت الحكم في كل ما يوجد فيه، فينضم هذا التعميم إلى التعميم اللي فيتأكد التعميم. وقوله يعدل فعل بمعنى المصدر مبتدأ، خبره صدقة على وزان، ومن آياته يريكم البرق، والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى
برأي
الله عليه وسلم
ساعة
برأي سعة آه نعم أحسن الله عليك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. قال: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن تويا لأحدهما توي فعل صحيح؟ تويا
تويا نعم
فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادع غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا، 7 عجوة و6 لون، أو 6 عجوة و7 لون، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر.
نعم، فإن توي يعني فإن تلف،
نعم، أحسن الله إليك.
فإن تلف لأحدهما لم يرجع على صاحبه، وقد مرت معنا.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلح بالدين والعين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروط. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبي سهيل إلا ذلك وأبا سهيل نعم سهيل إلا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال رحمه الله تعالى: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، والله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة فمن أقر الناس؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
نعم، قوله وهي عاتق، يعني وهي شابة في أول بلوغ الحلم يعني.
نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. قال الامام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الشروط قوله وهي عاتق. قال الكرماني: العاتق الجاريه الشابه اول ما تدرك. انتهى. قلت: فهم الصفات للصبي والحامل، فلذلك ترك التاء ويقال عتقت الجارية فهي عاتق، كحاضت فهي حائض، ذكره في المجمع، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع نخلا قد أبرت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أبو وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ابتاعي فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الشروط في البيع، نبه بهذه الترجمة على أن كلام عائشة وأصحاب بريرة كان في البيع والشراء لا في قضاء المكاتبة كما هو ظاهر حديث الباب، وإلا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحق واشتراطهم على الحق. وعلى هذا فمعنى قوله: وإن أحب أن أقضي عنك الكتابة، أي أشتريك بما عليك من دين الكتابة وأعتقك. وقولهم: أن تحتسب عليك، أي بالعتق لا بالمال، والله تعالى أعلم. معذرة أنا أخطأت في سورة الممتحنة،
فوتنا آية،
المفروض أي تقريبا
فوتنا آية: يا أيها النبي إذا جاءك.
أي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. نعم
لا بأس، نعم
نعم صلى الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم له بسير ليل.
ودكتور عصام،
صوت قطع شنو؟
الصوت عند الشيخ محمد يقطع ولا عندي أنا؟
نعم عنده موجود
عند الشيخ محمد.
نعم
أعيد مرة أخرى.
أيوة نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حرجع. وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك، تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة. عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه بعيدة. وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين درهم. وقول الشعبي: بوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد.
وقال داود بن قيس.
وقال داود بن قيس عن عبيد الله. وقال داود بن قيس. نعم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه. قال: بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي: بوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فاستثنيت حملانه إلى أهلي، هذه الرواية تدل بظاهرها على الاشتراط مع بعض الروايات الأخرى، وبعض الروايات يدل على أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تورعا وتفضلا، ولذلك استوعب المصنف رحمه الله تعالى الروايات وأشار إلى ترجيح روايات الاشتراط. والأئمة بعضوا الاشتراط فأخذوا بروايات الاشتراط وحملوا روايات ظاهرها التبرع على أن المراد به بيان أنه وفى بالشرط، فقال: ولك ظهره، لقصد الوفاء لا للتبرع. وبعضهم على منعه فأخذ بروايات التبرع وحملوا الاشتراط على تأويل مثلا فاستثنيت حملانه فاستثنيت حملانه يحمل على معنى طلب. نعم، يحمل على معنى طلبه ذلك منه.
نعم،
يحمل على طلبه ذلك منه بعد البيع بطريق التبرع والتفضل. وقوله فبعته على أن لي فقار ظهره، أي مع أن لي فقار ظهره، حيث تبرع به علي أو تبرع به علي. وقوله شرط ظهره، أي آو إلى أنه أعطى ظهره، كأنه كان شرطا ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. وأما قوله على حساب الدينار بعشرة، فيحتمل رفع الدينار على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور، وحساب مضاف إلى الجملة بتمامها، لا مقطوع عن الإضافة كما توهم.
إلى الجملة بتمامها.
نعم، وحساب مضاف إلى الجملة بتمامها، لا مقطوع عن الإضافة كما توهمه العيني، ويحتمل جره بإضافة الحساب إليه. والأول اختاره الكرماني وابن حجر وهو أجود معنى، والثاني اختاره العيني، إلا أنه رد الأول بأن فيه قطع الحساب عن الإضافة، وهو غلط منه كما نبهنا عليه، والله تعالى أعلم. انتهى سندي.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
تفضل الشيخ عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم حفظكم الله الإمام البخاري الواصل. قال البخاري رحمه الله: باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة. قال: لا. فقال: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط في المزارعة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزراقية قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. باب ما لا يجوز في الشروط في النكاح. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تنجش، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين، اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: أشتريها. فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق، وأن يبتاع المهاجر للأعربي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وآدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. حاشية: قوله باب الشروط في الطلاق ذكر فيه حديث وأن تشترط المرأة طلاق أختها. ذكر فيه حديث وأن تشترط المرأة طلاق أختها قالوا وهذا موضع الترجمة لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق، لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى انتهى. قلت اللغو ينهى عنه أيضا، والله تعالى أعلم. انتهى سندي. باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته حديثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة. لقي غلاما فقتله فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فرأى ابن عباس أمامهم ملك. باب الشروط في الولاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم حتى عدو الله، فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق نذيرا لقريش وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينهم جاء جديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتي. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجداح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص ببضل اللات، أنحن نفر عنه وندعك؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك به لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهبط بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبلوا، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، و وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة، وهو من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدق. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله ما لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه ولا ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد حرب. نعم، جزاكم الله خير. مسعر حرب لو كان له أحد، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جهل. نعم،
سيف البحر.
نعم، أحسن الله عليكم. فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى نعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنهم نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب، تزينوا تميزوا، وحميت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل. حاشية: قوله وإلا فقد جموا.
نعم،
مرت معنا ولا؟
نعم، الصفحة.
قوله إلا فقد جموا، قال القسطلاني: وإلا أي وإن لم أظهر، فقد جموا أي استراحوا من جهد القتال أو جهد القتال. قلت: ومقتضى الظاهر أن يقال وإلا أي وإن لم يرد الدخول في الإسلام، والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قوله حتى تنفرد سالفتي بالسين المهملة وكسر اللام، أي حتى تنفصل رقبتي، أي حتى أموت، أو حتى أموت وأبقى منفردا في قبري. وقوله أو لينفذن الله أمره بضم المثنات التحتية وسكون النون وبالدال المعجمة وتشديد النون، أي لينضين الله أمره في نصر دينه. انتهى. قوله كما كنت تكتب، أي في بدء الإسلام، وكان يكتب فيه عليه السلام كذلك كما كانوا يكتبونها في الجاهلية. فلما نزلت آية النمل كتب بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى قسطلاني. قوله عصابة بكسر العين، جماعة لا واحدة لها من لفظها، وهي تطلق على الأربعين فما دونها، لكن عند ابن إسحاق أنهم بلغوا نحوا من 70. انتهى قسطلاني. قال البخاري رحمه الله: وقال عقيل عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. قال: باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وعطاء إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال في عن كليهما عن عمر وابن عمر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما إخواني يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو سنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال: رجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه. قال: حدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. باب الشروط في الوقف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن وتصدق بها على الفقراء وفي القربى
الفقراء
وتصدق بها نعم أحسن الله وتصدق بها في الفقراء وفي القربى القاضي وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا.
جزاك الله خيرا. الشيخ محمد جود.
يا سيدنا صلى الله عليكم.
تفضل محمد.
سيدنا محمد رحمه الله تعالى للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا متجانف مائل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث: خطني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جوارية بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصعب قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري فقالت: حجري. فدعا بالتسط فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه فمتى أوصى إليه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قالوا: ما حق امرئ مسلم قوله يبيت إلى آخره. الفعل أعني يبيت بمعنى المصدر، خبر عن الحق إما بتقدير أن أو بدونها، ومثله قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق. وعلى قول بتقدير أن يجوز نصبه كما هو شأن أن المقدرة في جواز العمل. والباعث على تأويله بالمصدر أن جملة يبيت لا تصلح أن تكون خبرا عن الحق ولا ضمير فيه يرجع للحق. ويدل على التأويل رواية النسائي أن يبيت، فصرح بأن المصدرية. وقول العيني: إن التأويل يغير المعنى ولا حاجة إليه، ناشئ عن قلة التدبر في المعنى والقواعد. والعجب أنه قال: إن من له ذوق بالعربية يفهم ما ذكره، مع أن من له ذوق يشهد ببطلان قوله. وقوله: إلا وصيته استثناء من عام الأحوال، وهو حال من نفس البيتوتة، أي ليس حق البيتوتة في حال إلا والحال أن الوصية مكتوبة عنده، ليس بحال من فاعل يبيت بفساد المعنى. إذا صير المعنى كون المسلم يبيت ليلتين في كل حال إلا في حال أن الوصية مكتوبة عنده ليس بحق له، فتأمل بنظر دقيق. وجوز بعضهم أن قوله يبيت صفة لامرئ، والخبر محذوف بعد إلا، أي إلا المبيت، وإلا المبيت ووصيته مكتوبة عنده. وهذا لا يخلو عن ركاكة، إذ يصير معنى أن المسلم البائت ليلتين ليس حقه كذا، وهو غير مناسب، وإنما المناسب لا ينبغي لمسلم أن يبيت. والعجب من القسطلاني حيث قال: مفعول يبيت محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا أو موعوكا. والحال أن يبيت من الأفعال اللازمة لا المتعدية، ولو فرض آمنا ونحوه في الكلام لكان حالا لا مفعولا. والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قوله: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقلت: لا، إلى آخره. لأنه فهم السؤال عما اشتهر بين الجهال من الوصية إلى علي رضي الله عنه، أو فهم السؤال عن الوصية في الأموال، فقال في الجواب: لا. ثم لما صرح السائل بأنه كيف يترك الوصية وقد أمر المسلمون بها، ذكر له أنه أوصى بكتاب الله أي ونحوه كالسنة. قال المحقق ابن حجر في قوله: وكيف كتب على المسلمين الوصية، زاد مصنف في إضاءة القرآن وكيف كتب على المسلمين الوصية، زاد مصنف في فضائل القرآن ولم يوصي به ويتم الاعتراض. كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعلون به صلى الله عليه وسلم. انتهى قسطلاني. قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن سعد عن سعد بن أبو قاسم رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. قوله في الحاشية إنك أن تدع ورثتك هي أن المصدرية الناصبة أو إن الشرطية الجازمة. وعلى الثاني فلا بد من تقدير المبتدأ في قوله خير مع الفاء أي فهو خير. وعلى الأول لا حاجة إليه بل تكون أن تدع مبتدأ خبره خير. وقول المحقق ابن حجر أن تدع بفتح أن على التعليل وتبعه القسطلاني يقتضي أن التقدير لا أن تدع. وعلى هذا يكون خبر إن في إنك، ولا يخفى أنه لا يصح أن يقال إنك لأجل تركهم أغنياء خير من أن تتركهم فقراء. فتأمل. قال باب الوصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس للروع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عمرو بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال مرضت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على عقبي. قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قلت أوصي بالنصف. قال لا، قال النصف كثير. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. قوله في الحاشية قوله لو غض الناس للربع أي لكان أحسن. وهذا مبني على معنى والثلث كثير أي أنه كثير مما ينبغي الإيصاء به. ولو قيل إن معناه أنه كاف في الوصية لا حاجة فيها إلى زيادة عليه لما كان في الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلث، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهل إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عاهل لي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه. فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عاهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعاهد الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. قال باب لا وصية لوارث. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل ذكر الحافظ مثلين وجعل الأبوين لكل واحد منهما سلسو وجعل لمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. قال باب الصدقة عند الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قوله في الحاشية وقد كان لفلان أي كاد أن يصير للوارث فإنه إن لم يعطى يأخذه الوارث. فالتصرف في المال في هذه الحال والإعطاء منه يشبه الإعطاء من مال الغير. باب قول الله عز وجل من من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن وحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال مملوكي عند الموت كنت أعتقتك جازا. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جازا. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق إذا أطمئن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داوود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. قال في الحاشية قوله وقال بعض الناس لا يجوز إقراره أي قرابة مقتل سوء ظن به أي بالمريض أي لأنه متهم للورثة أي لأجل العداوة متهم ولا متهم يزن
متهم لا متهم للورثة
نعم أي لأنه متهم للورثة أي لأجل العداوة معهم أو في حقهم أي لعله يريد صرف المال عن بعض الورثة لقلة محبتهم أو لعداوتهم إلى بعض آخر لكثرة المحبة لهم. قال العيني لم يعلل الحنفية جواز إقرار المريض لبعض الورثة بهذه العبارة بل لأنه ضرر لبقية الورثة انتهى. قلت هذا الذي ذكره عين ما ذكره مصنف معنا إذ حق الورثة لا يتعلق بقدر الدين وضررهم لا يتصور إلا فيما يتعلق به حقهم وهو غير الدين. فلو صدقنا المريض في إقراره للوارث وقلنا إنه دين على التحقيق لما قلنا في الإقرار ضرر لبقية الورثة أصلا وإنما قلنا بالضرر حيث كذبناه في إقراره فقلنا إنه ليس بدين وهو كاذب في قوله إنه دين بل هو حق لبقية الورثة يريد بالإقرار صرفه عنهم إلى لهم. وهل هذا إلا سوء الظن واتهام المسلم من غير سبب ظاهر؟ وهذا هو مراد مصنف وكأنه لهذا قال لم يعلل الحنفية بهذه العبارة أي بمل بل بمعنى هذه العبارة لكن لا يخفى أن مدار الاعتراض على المعنى لا على العبارة. وعبارة الاتهام في كتب الحنفية في باب إقرار المريض شائعة لا تخفى على من يراجعها وليس الاتهام بلا سبب ظاهر إلا سوء الظن والله تعالى أعلم. والوجه في الجواب منع كون هذا الاتهام بلا سبب بل له سبب في الجملة كما يشير إليه كلام الهداية فقال لأن حالة المرض حالة استغناء والقرابة سبب التعلق لكن قد يعارض بأن الحالة حالة ندامة وتوبة على المعاصي والكذب والكاذب في هذه الحالة يثوب إلى الصدق فكيف الصادق؟ والوجه أن من عهل منه الصدق عادة ينبغي ألا يرد إقراره والله تعالى أعلم. قوله ثم استحسن إلى آخره. قال العيني مبنى الدين على اللزوم مبنى الدين على اللزوم ومبنى هذه الأشياء على الأمانة وبينهما فرق ظاهر. قلت لكن المبنى الإقرار هو الاتهام وهو موجود في الكل على السوية فالفرق تحكم على أن الدين إذا كان لازما فهو أهم فالإقرار به أولى بأن يسمع. وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على المدين لأجل الدين عليه ولم يروا أنه ترك الصلاة لأجل الأمانة ولم يروا أنه ترك الصلاة لأجل نعم أحسن الله عليكم. قال ولم يروا أنه ترك الصلاة لأجل الأمانة والله تعالى أعلم. قال باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لن يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حق والذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله رضي عنه. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال في مال أبيه. قوله في الحاشية قال الله تعالى إن الله يأمركم قال العيني على تقدير اشتغال ذمة المريض بشيء في نفس الأمر لا يكون إلا دينا مضمونا فلا يطلق عليه الأمانة فلا يصح الاستدلال. قلت الدين المضمون آكل من الأمانة غير المضمونة ولا أقل من المساواة فالآية تدل عليه بالدلالة على أن المراد في الآية بالأمانات مطلق الحقوق الواجبة الأداء لا الأمانات المصطلحة عند الفقهاء. والحاصل أن هذا من العينين نزاع لفظي والاعتبار للمعنى. والمدين إذا مات بلا إقرار بالدين فقد مات خائنا من حيث الدين فلا بد له من الإقرار لدفع ذلك فكيف لا يسمع إقراره والله تعالى أعلم. قوله باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين ذكر في هذا الباب حديث فمن أخذه بسخاوة نفس للتنبيه على أنه ينبغي للوارث أن يأخذ مال الموروث كذلك فيبدأ أولا بحقوق الميت ولا يأخذه بإشراف نفسه فيحبسه كله لنفسه أو للتنبيه على أن مرودة أن يهتم بأمر الدين ويقر بالدين بأمر الدين ويقر به حتى لا يكون آخذا للمال بإشراف نفسه. وكذا ذكر فيه حديث كلكم راع للتنبيه على أن الوارث راع في مال المورث أو المورث راع في مال الدائن، فلا بد لكل منهما من النظر والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال باب إذا وقف أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة جعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك، قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من طلحة وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن علي بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام هو الأول الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو جامع حسان وطلحة عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا. وقال بعضهم إذا أوصل لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني علي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تبعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال باب هل ينزل.
جزاك الله خير أستاذ محمد.
جزاكم سيدي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.